الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب في صوم يوم عرفة بعرفة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري قال: حدثنا عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه في بيته، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في صوم يوم عرفة بعرفة، يعني الحجاج. المراد هل للحاج أن يصوم يوم عرفة؟ وقد تقدم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عرفة، وأنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهل للحاج أن يصوم يوم عرفة، أو الأولى له أن لا يصوم؟ هذه الترجمة في هذا. قال: باب في صوم عرفة بعرفة، يعني للحجاج، هذا المقصود، يعني للحجاج. وأورد هذا الحديث عن عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه في بيته، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، أي نهى الحجاج عن صومه. أما الآفاقيين، عموم الناس، فإن يوم عرفة هو أفضل صومه، وأفضل صوم أيام التطوع، استحب لهم الحرص على صيامه لما ورد فيه من ثواب عظيم. وهنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن الحديث كما بين أهل العلم غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن فيه مهدي الهجري، هذا مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا عند المتابعة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، قال: وفي إسناده نظر، في إسناده نظر، فإن مهدي ليس بمعروف، فإن مهدي ليس بمعروف، ومداره عليه، ومداره عليه، يعني انفرد بروايته، ومداره عليه. ولكن ثبت في الصحيح من حديث أم الفضل، وذكر الحديث الآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تماروا في هل هو صائم أو لا، بعثت له بلبن وشرب. فدل الحديث الآتي على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم في يوم عرفة. ولهذا يقال في صوم عرفة بعرفة أن الأولى ألا يصومه الحاج، الأولى، لا يقال لا يجوز، أنه لم يثبت شيء في عدم جواز صيامه، لكن يقال الأولى أن لا يصوم. الأولى ألا يصوم حتى يكون الحاج أكثر نشاطا وقوة للاجتهاد في الذكر عشية عرفة. لكن لا يقال أنه لا يجوز، لأن هذا الحديث الذي فيها هذا النهي غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أم الفضل، عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها، أن الناس تماروا عندها، يعني صار بينهم ممارات خلاف، بعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صائم، وبعضهم يقول ليس بصائم، وذلك في يوم عرفة. فأرادت أن يكون جوابها كما قيل: ما ترى لا ما تسمع، وهذا من فطنتها رضي الله عنها وحسمها لهذا الأمر الذي كان فيه ذلك الخلاف، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب، فأصبح هذا الصنيع والناس يرونه عليه الصلاة والسلام شرب، حسم هذا الخلاف الذي كان بين الناس، بعضهم يقول كان صائما وبعضهم يقول لا لم يكن صائما. قد جاء في الصحيحين أن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت له ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل، أرسلت له بحلاب لبن فشربه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يحتمل أحد أمرين ذكرهما أهل العلم، أن جاء هذا الصنيع من فعل أم الفضل، وجاء من فعل ميمونة رضي الله أختها ميمونة. فمثل ما ذكر أهل العلم يحتمل أن تكون ميمونة أرسلت، وأيضا أم الفضل أرسلت، تكون ميمونة أرسلت وكذلك أم الفضل أرسلت، كل واحدة منهما أرسلت بقدح، يعني حصل عندها في مكانها هذا الشك ولا الممارات، فكل واحدة أرسلت، يحتمل هذا. ويحتمل أنهما كانتا مجتمعتين في مكان واحد وحصل المراء عندهما، فأرسلت واحدة منهما قدح اتفقت على هذا الإرسال، كان رأيا مشتركا، فأرسلت بقدح فنسب إلى هذه وهذه، لأن شيء مشترك بينهم، فبعضهم نسبه إلى هذه وبعضهم نسبه إلى هذه. قال: أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وواقف على بعيره بعرفة فشرب. إذن ثبت أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم عرفة، ولهذا يقال للحاج: الأولى ألا تصوم، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ليكون أنشط لك في الذكر والدعاء في عشية عرفة. سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صيام يوم عرفة بعرفة، فقال: لم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. وجاء عن عطاء قال دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس يعني أخا إلى طعام فقال إني صائم، فقال عبد الله لا تصم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب إليه حلاب فيه لبن بعرفة فشرب منه صلى الله عليه وسلم فلا تصم، فشرب منه صلى الله عليه وسلم فلا تصم. عندنا حديث تقدم في فضل صيام يوم عرفة وأنه أفضل، يدل عن أن أفضل صيام أيام التطوع. وعندنا هنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذا اليوم وهو بعرفة مع فضله العظيم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفطر بعرفة، وصح عنه أن صيامه يعني يوم عرفة يكفر سنتين، يعني التي قبله التي بعده. قال رحمه الله فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق يعني أهل البلدان صومه، ولأهل عرفة فطره. أخذا من الحديثين، الأفضل لأهل الآفاق الناس في بلدانهم الأفضل أن يصوموا، وأما أهل عرفة الأفضل يقول الأفضل أن يفطروا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يقال ماذا، لا يجوز لمن كان بعرفة أن يصوم عرفة، لأنه لم يثبت في ذلك نهي. نعم.
قال رحمه الله باب في صوم يوم عاشوراء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
قال باب في صوم يوم عاشوراء. في صوم يوم عاشوراء، يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهو اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، وكان هذا اليوم معظما عند اليهود يصومونه. وكان أيضا في الجاهلية قريش كانت تصومه، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا يصومه. والفضل الذي ورد في صيامه تقدم معنا، قال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ففي صيامه فضل عظيم تكفير سنة. وينبغي أن يعلم أن ما ورد في النصوص تكفير سنة أو غفران ما قبله أو نحو ذلك إنما هو في الصغائر، إنما هو في الصغائر، لأن هناك أعظم من صيام التطوع وهذه الأعمال التي ورد فيها غفران الذنوب أو غفران سنة أو نحو ذلك، هناك ما هو أعظم منها وهو الصلاة المكتوبة وصيام رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغش كبيرة. فأفاد ذلك أن هذا التكفير الذي في هذه النصوص لا يكفر ماذا إلا الصغائر. إذا كان رمضان وهو أهم من عاشوراء دل الحديث على أنه لا يكفر إلا الصغائر، فهذا أيضا من باب أولى، هذا من باب أولى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك عاشوراء، فمن شاء صام ومن شاء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أهل العلم عندهم خلاف يتعلق بصيام عاشوراء، هل كان قبل فرض رمضان، هل كان صيام عاشوراء قبل أن يفرض صيام رمضان واجبا أو مستحبا، هل كان واجبا قبل أن يفرض الصيام صيام رمضان أو كان مستحبا؟ من العلماء من يقول إنه كان فرضا وأنه واجب، ولما نزلت فريضة الصيام صيام رمضان صار ماذا؟ صار مستحبا. ومنهم من قال هو على الاستحباب، كان على الاستحباب من أصله، ما كان واجبا لا، لكنه كان متأكدا، دلت النصوص على أنه متأكد، لكن لم يكن واجبا، وبقي على سنيته وتأكيده لما فرض رمضان. هنا في هذا الحديث قال لما فرض رمضان كان هو الفريضة، هذا يمكن أن يستدل به على أنه كان ماذا؟ فريضة قبل رمضان. وقول ترك عاشوراء على قول من قال من أهل العلم أنه فريضة، أي لم يصبح فرضا بعد فريضة الصيام، وعلى قول من قال أنه كان مستحبا، فقوله في الحديث وترك يعني صار دون الحالة التي كان عليها في التأكيد، يعني كان متأكدا وأكثر تأكيدا، ولما فرض الصيام صار دون ذلك في التأكيد. وترك عاشوراء فقال فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
وهذا أيضا بمعنى الحديث الذي قبله، وأنه كان يصام في الجاهلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم من أيام الله، هذا يوم من أيام الله يعني الأيام التي لها شأن لها مكانة، من أيام الله أي التي لها شأن لها مكانة، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وهذا مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصيامه.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، يعني اليوم العاشر من محرم، فسئلوا عن ذلك، يعني سئل اليهود عن سبب صيامهم، فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون، يعني نجى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فقال ونحن نصومه تعظيما له، ونحن نصومه تعظيما له، يعني يوم حصل فيه أمر عظيم جدا فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصيامه، أمر بصيامه. ثم بعد كما سيأتي معنا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيضم إليه التاسع، لا يصومه وحده، ليجمع بين فضيلتين، العاشر لفضله والتاسع للمخالفة اليهود، والتاسع لمخالفة اليهود. ولهذا سيأتي معنا أنه قال إذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع يعني مع العاشر مع العاشر، أما التاسع فللمخالفة وأما العاشر فلفضل ذلك اليوم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أمية القرشي حدثه أنه سمع أبا غطفان يقول: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع. أن عاشوراء الذي ورد فيها الفضل هو اليوم التاسع من محرم وليس العاشر، وهذا على قول لبعض أهل العلم، هذا على قول بعض أهل العلم أن عاشوراء التاسع، وأخذوا ذلك من الحديث الذي ساقه المصنف هنا. ولكن الصحيح أن عاشوراء هو العاشر، وهو اسم على مسمى، عاشوراء العاشر اسم على مسمى. وأما الحديث فليس المراد بقوله صمنا يوم التاسع أي وحده، وإنما المقصود لما قالوا له أن اليهود يعظمون ويصومون قال: العام المقبل نصوم التاسع يعني معه، هذا المراد. فأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه، وهذا تقدم في نظيرة في الحديث الذي قبله، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود في قوله صمنا يوم التاسع أي مضافا إلى العاشر الذي فيه الفضيلة، الذي هو يوم اليوم العاشر من محرم. فقول صمنا يوم التاسع أي مضافا إلى العاشر، وليس المراد أنه يصام وحده، أن من صامه وحده ما أدرك فضيلة يوم عاشوراء والثواب الذي فيه. فإذا قولها صمنا يوم التاسع أي مضافا إلى العاشر، وليس المراد أنه يصام وحده، ليس مضافا إلى غيره. وبهذا الصنيع صيام التاسع مع العاشر جمع بين أمرين: إدراك فضيلة عاشوراء والمخالفة لليهود، فيجتمع أمران: الفضيلة، فضيلة اليوم، إدراك فضيلة اليوم، وأيضا حصول المخالفة لليهود. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن معاوية بن غلاب قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني حاجب بن عمر جميعا المعنى عن الحكم بن الأعرج قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام فسألته عن صوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم فقال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم.
ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس أن الحكم بن الأعرج أتاه وسأله عن صوم يوم عاشوراء قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع يعني محرم فأصبح صائما فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. هذا مطابق ماذا للترجمة؟ ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع، ما روي أن عاشوراء يوم التاسع، فهو مطابق للترجمة في صيام التاسع. لكن لعل مراد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله أصبح صائما، يعني يوم التاسع أصبح صائما، على المعنى المتقدم المستفاد من ماذا؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع، صمنا يوم التاسع يعني مع مضموما إلى العاشر ليس وحده. فلعل هذا مراد ابن عباس، قال فأصبح صائما يعني لا تصم العاشر وحده، أصبح صائما من التاسع، صم التاسع وأيضا صم العاشر من محرم. وليس المقصود أن العاشر يهمل ولا يصام، ليس هذا هو المقصود، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل صومه. قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه. قال أبو داود رحمه الله: يعني يوم عاشوراء.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة في فضل صومه، فضل صوم يوم عرفة. وتقدم معنا في فضل صوم حديث أبي قتادة عند أبي داود رحمه الله ومخرج أيضا في صحيح مسلم أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء قال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ورد أيضا في فضل ما تقدم في الحديث حديث ابن عمر قال: هذا يوم من أيام الله، هذا يوم من أيام الله، أي التي لها شأن ولها مكانة عظيمة. وهنا أورد هذا الحديث الواحد في هذه الترجمة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قبيلة من قبائل العرب، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ كان اليوم يوم عاشوراء، كان يوم عاشوراء، قال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموه بقية يومكم واقضوه، أتموه بقية يومكم واقضوه. هذا الصنيع يفعل في صيام الفريضة ولا صيام المستحب؟ هذا الأمر الذي في الحديث هل يفعل في الفريضة أو في المستحب؟ قال: أتموا يومكم صياما واقضوا بدله يوم. هذا يفعل في المستحب ولا في الفريضة؟ هذا لا يفعل في الفريضة. وهذا في حجة لقول من قال إن صوم عاشوراء كان واجبا قبل ماذا؟ قبل أن يفرض الصيام. المسألة تقدم معنا فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الحديث غير ثابت، لكن الحديث غير ثابت في عبد الرحمن بن مسلمة مقبول وليس له متابع، ليس له متابع عليه، فالحديث غير صحيح. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم أن الصيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. نعم.
قال رحمه الله: باب في صوم يوم وفطر يوم. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى ومسدد والإخبار في حديث أحمد قالوا: حدثنا سفيان قال: سمعت عمر قال: سمعت عمرا قال: أخبرني عمرو بن أوس سمعه من عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يفطر يوما ويصوم يوما.
أعد.
قال رحمه الله: باب في صوم يوم وفطر يوم. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى ومسدد والإخبار في حديث أحمد قالوا حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال أخبرني عمرو بن أوس أنه سمعه من عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يفطر يوما ويصوم يوما.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في صوم يوم وفطر يوم، وهذا مر معنا في بعض الأحاديث التي في ساقها المصنف رحمه الله تعالى، ومنها حديث عبد الله بن عمرو لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم أحدث أنك تقول لأقومن الليل ولا أصومن النهار، وفيه قال فصم يوما وأفطر يوما، وهو أعدل الصيام وهو صيام داود، ثم قال له لا أفضل منه. وأشرت هناك أن هذه ثلاث فضائل ذكرت في فضل صيام يوم وإفطار يوم، ثلاثة فضائل: الأولى أن أعدل الصيام لأن فاعله يؤدي حقه وحق جسده وحق قرابته حق أهله حق ضيفه، ففي عدل، وهو صيام داود، هذه فضيلة ثانية. والثالثة في قوله لا أفضل منه. والرابعة التي هنا في هذا الحديث وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الصيام إلى الله، أحب الصيام إلى الله. فقوله باب في صوم يوم وفطر يوم، هذا ورد فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في استحبابه، لكن متى؟ إذا كان المرء قادرا ولا يشق عليه، ولا ينظر أيضا المرء إلى حاله في الحاضر، بل ينظر برنامج الصيام يستمر عليه. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وإذا كان لا يشق عليه وقادرا على صيامه ولا يترتب على مواظبة عليه تفويت الحقوق الأخرى، كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو قال إن لزوجك عليك حقا، ولزورك أي ضيوفك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. فإذا كان يستطيع أن يوازن ولا تفوت مثل هذه الحقوق، وعنده قدرة في صحته وعافيته ونشاطه، ولا يفوت المصالح الأخرى، فهذا أفضل الصيام وأعدل الصيام، وهو صيام داود عليه السلام. وأورد هنا حديث عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، أحب الصيام إلى الله صيام داود، وهو أنه عليه السلام كان يفطر يوما ويصوم يوما، يفطر يوما ويصوم يوما. قال وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصفه يعني الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني النصف الأول من الليل، الثلاثة الأسداس الأولى من الليل التي هي النصف الأول، هذه ينام. وهذا فيها النوم ماذا؟ من أول الليل، النوم من أول الليل والمبادرة إليه بعد العشاء. وهذا عند في زماننا هذا عند أكثر الناس ما لا يوجد، يعني يكاد يذهب سدسين ثلاثة، هذه عادي جدا عند أكثر الناس في لا شيء. فكان ينام نصفه الأول يعني ثلاثة أسداس الأولى، ويقوم ثلثه يعني يقوم سدسين، يقوم سدسين، السدس الرابع من الليل والسدس الخامس، ثم السدس السادس من الليل ينام. وقيل في الحكمة من هذا النوم ليكون أنشط في صلاة الفجر المكتوبة، يدخل عليها بعد راحة ونوم فيؤديها بنشاط. نعم.
قال رحمه الله: باب في صوم الثلاث من كل شهر. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن أنس أخي محمد عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15. قال: وقالهن كهيئة الدهر.
نعم، هذا يؤجل بإذن الله إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. كنت يعني أعلنت سابقا عن منافسة في موضوع مهم جدا يتعلق بالغفران الذي في الصلاة وما يسبقها من طهارة وسيرا للمسجد، وأيضا ما يكون في أعمال الصلاة. الصلاة كل عمل من أعمالها فيه سؤال الله الغفران، في الاستفتاح وفي الركوع وفي الرفع من الركوع والسجود، في الجلسة بين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام، في كل أحوال الصلاة يوجد. وجاء في الحديث: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: هذا مثل الصلوات 5 في تكفير الخطايا. وورد في الباب أحاديث كثيرة جدا في الأثر العظيم للصلاة في غفران الذنوب، وهذا المعنى جميل أن يبحث وينظر ويستفاد منه وتجمع الأحاديث التي فيه. فكنت دعوت إلى منافسة علمية في جمع ما ورد في هذا الباب، ووضعت بعض الضوابط لهذه المسابقة، واليوم إن شاء الله نعلن من الفائز في هذه المسابقة. وحقيقة تقدم عدد يعني كبير من المشاركين، بذلوا جهود كبيرة، وهناك بحوث يعني تميزت تميزا واضحا في الجهد الذي بذل فيها جمعا وتحقيقا ودراسة وتفقها في معاني الأحاديث ودلالاتها. وكانت هذه البحوث بأيدي عدد من الإخوة تعاونوا معنا من المحكمين، من يعني طلاب العلم المتخصصين، وكان عددهم 5، وكلت إليهم أمر فحص هذه البحوث، فكان باتفاق هؤلاء 5 الفائز هو الذي سنذكر اسمه بعد قليل، لكن نسمع ملخصا لما قاله الإخوة في لجنة التحكيم عن هذا البحث وماذا كان يعني برز وتميز به. نعم.
بدأ الباحث بحثه بمقدمة بين فيها أهمية الموضوع وأثر الطاعات في تكفير السيئات والتطهير من الزلات، وأن أعظم ذلك الصلاة، حيث وضح أنه قد وردت فيها أحاديث كثيرة مبثوثة في دواوين السنة النبوية، من المهم جمعها وترتيبها وخدمتها بالتخريج وشرح الغريب وبيان المشكل وذكر الفوائد ووجه الدلالة منها، وهو ما تم له في بحثه. ثم بين طريقته في ذلك، وأنه اعتمد على الأحاديث المرفوعة ولم يذكر الموقوفات إلا القليل النادر مما له حكم المرفوع، وأنه اقتصر على الصحيح والحسن والضعيف دون الموضوع وشديد الضعف، وأنه حذف الأسانيد واقتصر على ذكر الصحابي راوي الحديث، كما قام باختصار الأحاديث الطوال واكتفى بذكر موضع الشاهد منها مع ضبط متون الأحاديث بالشكل ضبطا كاملا، كما قام كذلك بترتيب ما تحصل له من الأحاديث بحسب الموضوعات وترتيب أحاديث الموضوع الفرعي إلى مجموعات، كل مجموعة تضم أحاديث متقاربة في الألفاظ والمعاني، مبتدئا في ذلك بذكر الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف. كما بين أنه توسع في التخريج وبيان درجة كل حديث من حيث الصحة والحسن والضعف، وقد انتظمت خطة بحثه في مقدمة وفصلين وخاتمة وفهارس. أما المقدمة فبين فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وإجراءات البحث، وأما الفصل الأول فعقده في الأحاديث التي جاء فيها أن الصلاة وما يتصل بها من مكفرات الذنوب، وفيه عشرة مباحث. الأول الأحاديث الواردة في أن الوضوء من مكفرات الذنوب. الثاني الأحاديث الواردة في أن النداء للصلاة وإجابته من مكفرات الذنوب. الثالث أن الأحاديث الواردة في أن المشي إلى الصلاة من مكفرات الذنوب. الرابع أن الأحاديث الواردة في أن انتظار الصلاة من مكفرات الذنوب. الخامس الأحاديث الواردة في أن الصلوات المكتوبة من مكفرات الذنوب. السادس الأحاديث الواردة في أن أفعال الصلاة وأذكارها من مكفرات الذنوب، وذكر فيه خمسة مطالب. الأول ما ورد في أن موافقة الإمام في التأمين من مكفرات الذنوب. الثاني ما ورد في أن الركوع في الصلاة من مكفرات الذنوب. الثالث ما ورد في أن ذكر الرفع من الركوع من مكفرات الذنوب. الرابع ما ورد في أن السجود والذكر فيه من مكفرات الذنوب. الخامس ما ورد في أن الأذكار في دبر الصلاة من مكفرات الذنوب. السادس الأحاديث الواردة في أن صلاة الجماعة وما يتعلق بها من مكفرات الذنوب، وذكر فيه ثلاثة مطالب. الأول ما ورد في أن وصل الصفوف وسد الفرج من مكفرات الذنوب. الثاني ما ورد في أن الصلاة في أوائل الصفوف وما يامنها من مكفرات الذنوب. الثالث ما ورد في أن الصلاة في جماعة من مكفرات الذنوب. ثم ذكر الأحاديث الواردة في أن صلاة الجمعة وما يتعلق بها من مكفرات الذنوب، وذكر كذلك مبحثا في الأحاديث الواردة في أن صلاة النافلة من مكفرات الذنوب، وذكر فيه ستة مطالب. الأول ما ورد أن السنن الرواتب من مكفرات الذنوب. الثاني ما ورد في أن قيام الليل من مكفرات الذنوب. الثالث ما ورد في أن قيام رمضان من مكفرات الذنوب. الرابع ما ورد في أن صلاة الضحى من مكفرات الذنوب. الخامس ما ورد في أن صلاة التوبة من مكفرات الذنوب. السادس ما ورد أن الصلاة عقب الوضوء من مكفرات الذنوب. أما المبحث العاشر فقد ذكر فيه الأحاديث الواردة في أن الصلاة في المساجد الأربعة من مكفرات الذنوب. ثم ذكر الفصل الثاني وفيه أن الأحاديث التي جاء فيها طلب المغفرة في الصلاة وما يتصل بها من مكفرات الذنوب، وذكر فيه مبحثان. الأول الأحاديث التي جاء فيها طلب المغفرة قبل الصلاة، وفيه أربعة مطالب. الأول ما جاء في طلب المغفرة بعد الوضوء للصلاة. الثاني ما جاء فيه طلب المغفرة عند سماع آذان المغرب. الثالث ما جاء فيه طلب المغفرة عند المشي إلى الصلاة. الرابع ما جاء فيه طلب المغفرة عند دخول المسجد والخروج منه. ثم ذكر الثاني وهو الأحاديث التي جاء فيها طلب المغفرة أثناء الصلاة وبعدها، وذكر فيه ثمانية مطالب. الأول ما جاء فيه طلب المغفرة عند استفتاح الصلاة. الثاني ما جاء فيه طلب المغفرة عند الركوع في الصلاة. الثالث ما جاء فيه طلب المغفرة عند الرفع من الركوع. الرابع ما جاء فيه طلب المغفرة عند السجود في الصلاة. الخامس ما جاء فيه طلب المغفرة بين السجدتين. السادس ما جاء فيه طلب المغفرة عند التشهد في الصلاة. السابع ما جاء فيه طلب المغفرة بعد التشهد في الصلاة. الثامن ما جاء فيه طلب المغفرة بعد السلام من الصلاة. ثم ختم بحثه بخاتمة وذكر فيها أهم النتائج والتوصيات، وذكر فيها فهرس المصادر والمراجع وفهرس للموضوعات. هذا وقد رأت اللجنة، لجنة التحكيم، أن البحث الذي سماه صاحبه بأحاديث خير الأنام في بيان أثر الصلاة في غفران الذنوب ومحو الآثام، أنه تميز بجودة التخريج وسعته وعنايته بالاختلاف والعلل، وتميز كذلك بمتانة لغة البحث وحسن السبك والصياغة، كذلك العناية بجمع ألفاظ الروايات، كذلك الاهتمام بوجه الدلالة في كل حديث، الرابع إجادة الباحث في التفقه في الحديث ومناقشة المسائل والترجيح. الخامس تنوع المصادر والمراجع وكثرتها واستثمارها في البحث.
نعم، يعني هذا هو ملخص حول الباحث الفائز. وصاحب هذا البحث هو أخونا الباحث ياسين الخليفة الطيب المحجوب الزياتي. ياسين الخليفة الطيب المحجوب الزياتي، جزاه الله خيرا وأثابه على هذا الجهد الذي بذله في هذا البحث. وبإذن الله عز وجل حسب يعني ما أعلن سابقا سيطبع هذا البحث طبعة خيرية ويستفاد منها بإذن الله جل وعلا، بعد أن يطلب من الباحث الأخذ بالملاحظات التي قيدها الإخوة في لجنة التحكيم. هناك ملاحظات يعني، وما يخلو بحث إلا من ملاحظات وأشياء من هذا القبيل، فستقدم له ويعتني بها بإذن الله ثم يطبع طبعة خيرية. وأشير أن هناك بحوث لا تقل عنه في الجودة، يعني قدمها يعني عدد من الباحثين، تقريبا هناك يعني 10 بحوث لا تقل عنه في الجودة قريبة منه، لكن هذا البحث باتفاق الإخوة الخمسة في لجنة التحكيم كان أميز هذه البحوث وأجودها وأوفاها بالمطلوب. ولهذا أنا أشكر حقيقة كل من شارك من الإخوة، وأخص بمن بذلوا جهود كبيرة في البحث، وكل من شارك ولو بشيء قليل، وحتى من نوى المشاركة ومن دعا لمن شارك، كل هؤلاء ندعو لهم وندعو لأنفسنا أن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح. والمقصود من هذا البحث هو تنافس في أشرف أمر وأعظم أمر ينبغي أن ننتبه له، يتعلق بالصلاة، يتعلق بالصلاة. فجزى الله أخانا الباحث خير الجزاء على ما بذل، وجزى الله عز وجل أيضا الإخوة الذين شاركوا خير الجزاء، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.